السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال أو قد رأينا في اللقاء الأخير باب الترغيب في مجالسة العلماء، وذكرنا أنه لم يذكر حديثا صحيحا تحت هذا الباب، ولكننا ذكرنا أنفسنا وإخواننا بأهمية مجالسة أهل العلم، فإن مجالستهم فيها حياة القلب، وفيها زيادة العقل، وفيها تزكية النفس وتذليل العلم. وذكرنا أقوال أهل العلم في بيان مزايا مجالسة العلماء. ولما ذكر رحمه الله ذكرنا فوائد مجالسة العلماء، فناسب أن يذكر واجبنا أو الواجب نحو العلماء، فقال الترغيب في إكرام العلماء وإجلالهم وتوقيرهم، والترهيب من إضاعتهم وعدم المبالاة بهم. رأينا كيف عظم الله تعالى أهل العلم وكيف رفع منزلتهم، وهم رفعت منزلتهم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. في الدنيا ذكرنا لكم أمثلة فيما سبق، قوله سبحانه وتعالى وهو يقص علينا نبأ بني إسرائيل الذين بعث الله فيهم طالوت ملكا. وفي الحقيقة قلنا ما كان ينبغي أن يكون الملك في طالوت، لو اتبعنا النظام الذي كان يسير عليه بنو إسرائيل تكون النبوة في ذرية غير ذرية داود عليه السلام. الشاهد أنهم أنكروا أن يكون له الملك، نعم تكون فيهم النبوة بصح الملك، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. فعندئذ قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. هنا شوف كيف رفع ربي سبحانه وتعالى في الدنيا بسبب علمه. ورأينا أيضا حديث نافع بن عبد الحارث ذلك عندما جعل على مكة واليا، يعني يستخلف على مكة في الحج، وترك مولا، وعادة العرب أنهم يستنكرون أن يؤمر عليهم مولا. المولى هو العبد المعتق، العبد المعتق، ما إذا كان عبد ما زال معتق خلاص ما تحضرش، ليش ما يستنكرون هم باب أولى. يعني العرب مشاو على هذه الطبيعة، تعرف الطبع لابد من معالجته شيئا فشيئا، يعني شيء عاش عليه الناس العقل بالعقل تنحي مشي ضربة واحدة. فاستصعبوا أن يؤمر عليهم مولى وهو عبد وكان عبدا ثم أعتق. فقال له إنه قارئ لكتاب الله وعالم بالفرائض. فعندئذ قال عمر بن الخطاب صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. شوف هذا يرفعهم في الدنيا، الآن في الآخرة بينه وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لكن شفنا في البرزخ، حتى في البرزخ ربي سبحانه وتعالى حب يرفعهم ويقدمهم على غيرهم في القبر. فإذا كثر لدينا القتلى واضطررنا إلى أن ندفن الاثنين والثلاثة في القبر الواحد، نقدم أعلم الناس، نقدمه في اللحد بعدين نضع من بعده. شو هذا يدل على أن الله عظمهم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. كذلك رأينا أن تعظيم العلماء من تعظيم الله، يعني اللي يعظم العلماء راه يعظم ربي سبحانه وتعالى، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله، والإجلال هو التعظيم، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. قلنا كبير في السن لا بد أن يكرم، يقدم في المجالس، يقدم حتى في الكلام، يعني كيكونوا جالسين الناس شباب مع الكبار في السن، فمن الخطأ أن يتحدث الشباب دون إذن الكبار. شفت حادثة ابن عمر رضي الله تعالى عنه عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيحين: إن من الشجر شجرة لا يساقط ورقها، يعني كلها النخلة ما ترمي فيها ورق، ويقصد النخلة أعطاهم لغز. إن من الشجر شجرة، إذا النخلة شجرة، لا يساقط ورقها، مثلها مثل المؤمن، يعني ما يسقط من ولا شيء، كله خير. والنخلة صح كي بدأت تشوفها ما ترمي منها ولا شيء، الجذع ديالها تصنع بها الأعمدة للبيوت، وذلك الجليد تاعها تغطي به السقوف، حتى هذاك اللخاف ديالها هذاك تكتب فيه، حتى العظم ديالها النواة، النواة هذيك يطحنوها ويعطوها للخيل والبعير ويأكلوها، إذا لا يلقى منها شيء. حتى العروق ديالها يصنعوا ديروا بها الليقمي، وصنع الليقمي لازم تمكن تشربوها إلا تولي تطفش، تعرف ولا شراب يصنع لازم تمتم تشربوه، وإلا يختر بالخف، يعني يتخمر بالخف اللي يخمر. فهناك ما طعم خلوش من النخلة، فابن عمر قال: فوقع في نفسي أنها النخلة، ولكنني استحييت أن أتكلم بحضرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الأدب، هذا أدب رفيع. بعد ذلك سكت الصحابة، لم يعرفوا لماذا، لأن هذه الفائدة أعطاها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، باللي النخلة يمكن أن نسميها شجرة. يعني العلماء على اللغة العربية بدأ يتكلموا، قل هل يصح أن نقول عن النخلة شجرة؟ لاحظ باللي ماشي العرب ما كانش قاعد تسمي النخلة شجرة. عندئذ قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. لما خرج ابن عمر مع والده عمر قال: يا أبتي، كنت أعلم أن النخلة، ولكنني استحييت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كبار في السن. فقال: والذي نفسي بيده، لو أخبرتنا بذلك لكان أحب إلي من الدنيا وما فيها. من طبيعة الوالد أنه يحب أن يظهر ابنه بين الناس، فطرة. وكذلك في سنن النسائي حدثت حادثة في خيبر، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يقضي بين الناس، كانوا خاوة زوج، محيصة وآخر اسمه بحيصة، لا بش حد تعرف الأسماوات. فقال له، بدأ يتكلم، حبي يتكلم هذا الصحابي محيصة، فقال: لا، كبر كبر، شوف كبر كبر، خلي أخوك الأكبر يتكلم بعدين أنت. إذا ما يجيش كاين أشياء منيح الإنسان، هذه الحوادث يسجلها يحطها بجيه، باللي أشياء يدل عليها الأدب، الذوق السليم، ماشي شرط الدليل من القرآن من السنة، كان أشياء ما تحتاج إلى دليل من القرآن أو من السنة، يدل عليها الطبع السليم والذوق الصالح. كما يقولوا إحنا بالفرنسية، ما تكلمنا بالقرآن، لنا نشرح الأشياء بالفرنسية باش الناس تفهم، ما يسموه لو بون سونس. وهذه حاجة يدل عليها الذوق السليم، إنسان اللي عنده طبع جيد يقول لك هذا ولا بد، ما تجيش أنت تقول تعطيني الدليل، كيفاش دليل باينه؟ أمر ما يحتاج دليل، إيضاح الواضحات من الفاضحات، يعني تبدا توضح في هذا الشيء والله غير من الفاضحات. واحد مثلا تخايل بينه هكذا جلسه هكذا مع في جلسه تاع المدرسه، واحد مرض طلع رجله مثلا، كاين دليل ينهى عن ذلك؟ كاش بصح الذوق ينهى عن هذا. الادب، فالانسان مليح يعطي قيمه للادب وما يدل على ما تعارف عليه الناس انه من الادب. فقال له كبر كبر، أي عمر بن تكلم قبل أخيك الأكبر، فإن أذن الكبير فذاك. إذا من تعظيم العلماء من تعظيم الله، وتعظيم الكبار في السن أيضا. وقال إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. شفنا متى يكون الإنسان يغلو في القرآن، كأن يقرأه في مدة لا يجوز أن تقرأ فيها، تقرأ في ثلاثة أيام، أقل من ثلاثة أيام، أو تفهمه فهما كما يقول لك في غلو، تبدأ تغلو في معانيه، تسأل عن أشياء لم يسأل عنها أصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، شو يهمك. وقال ولا الجافي عنه، الإنسان الذي يعرض عن القرآن، حامل القرآن بدأ جافى عنه، جافى عنه، بدأ يهجره شيئا فشيئا. وإكرام ذي السلطان المقصد، إنسان والي حاكم، هذا إنسان عنده منصب، هذا يحترم، يقدم في المجلس، ما يجيش واحد يقول واش ياك الناس قاع سواسية. كل من جعل الناس سواء فليس لعقله دواء، الناس ليسوا صح سواسية، يعني في الثواب والعقاب هذه معاك، يعني هذا يذنب يأثم، يذنب يأثم، يعمل يدي أجر لما عشر حسنات عشر حسنات، لما كي حاكم يدي أكثر بالصح. كاين أشياء لا يقدم الناس كبير في السن الحاكم، أعطي كل واحد أعطي له حقه. هذا ثم ذكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه هذا الحديث ما شرحناش، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البركة، البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم نها. هذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. احنا ما زال الناس يقولون عندما إذا رأوا الكبير في السن يقولون البركة، تفضل البركة، البركة مع أكابركم. وما معنى الأكابر؟ له معنيان كلاهما صحيح. المعنى الأول هو الكبير في السن، ففيه بركة، فيه خير كثير، دعاؤه يكون إن شاء الله مستجاب. ماذا يغلب على الكبير في السن؟ الرزانة والصلاح، لذلك يقبح الذم من الكبير في السن. لا كفى بالشيب بالإسلام والشيب واعظا، كفى بالإسلام والشيب، هو في حقيقة هذا البيت من الشعر، أحد الشاعر قال كفى بالشيب والإسلام واعظا، فقال عمر قل كفى بالإسلام والشيب واعظا، قدم الإسلام على الشيب. وشنا الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، عارفوا الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فالإنسان الإنسان كبير في السن يقبح منه الذنب، صحيح نعرف كل بناء هذا الخطاء، صح يقبح منك أكثر من غيرك، فيغلب عليهم الصلاح، يغلب عليهم الرزان الحلم، ففيهم بركة، فيهم بركة. وأيضا فيهم بركة من جهة أخرى مهمة، الكبار في السن يلخص لك، يلخص لك عصارة حياتنا. أي حياة طويلة، إنسان عاش 60 سنة ماشي بالسهل، يعني إنسان لسان يهضر 60 سنة، إنسان خطأت يكون في واحد يكون مجرب، يكون في عمره 20 سنة يحس روحه عاش 60 سنة، يكون في عمره 20 سنة واحد يكون مجرب بزاف، يكون في عمره 20 سنة يحس روحه كبير، وشحال عشت والله السؤال هذا يطرحه الواحد، شحال عشت، تحس باللي عشت 60 سنة، تخيل انت تبقى تحت ربي سبحانه يعمر لك في عمرك وتولي 60 سنة، تلك تجربة كبيرة في الحياة، يجي يلخص لك أمور انت ما زال ما اشتهاش وتصعب يصعب عليك فهمها، يجي يعطيها لك فايدة في حكمة في كلمة في وصية. هاه البركة، كثرة الخير في الشيء القليل كثير الخير، ليش ما انت البركة حاجة تشوفها قليلة صح فيها خير كثير. لذلك البركة في الدعاء تاع الكبار في السن في دعائهم وفي عصارة تجاربهم، يعطيك فائدة ربما لا تجدها في كتاب ولا تجدها في محاضرة، لما يكون في جلسة هاي بركة. والمعنى الثاني للأكابر هم العلماء، هذا تفسير العلماء، الأكابر إما الكبار في السن بين الصالحين طبعا، وإما يكون العلماء ولو كان شابا فهو كبير، فهو كبير، وهذا أمر معروف. يعني العلم عنده سلطان، العلم عنده سلطان. كي تجلس انت مع واحد اصغر منك، صارت نجلس مع ناس اصغر من سنا وعندهم علم، فنحترمهم ونحترمهم ونعاملهم معاملة الكبار. لماذا؟ لديهم علما، فالعلم له هيبة وله سلطان. لذلك سئل ابن عباس، سئل العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه: أيهما أكبر، أنت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. ما تقدرش تجيك تقليلها تقول أنا كبير على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. وافهم يا فلان، طبعا لك هبل باين لهالكي صرت باين هذه تجيبها، تعرف وين تجيبها؟ وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. عسوة كي تتكلم أحرز نفسك، تتكلم بالكلام الطيب، قادر تقول صحة وقادر تقول جزاك الله خير، شو لي أفضل؟ هذا حسن وهذا أحسن. ورب يشقى نقول لعبادي يقول التي هي أحسن، مش حسن برك. لذلك شوف ابن عباس الذي يذكر ابن القيم في الطرق الحكمية، يقول الكلام لابد أن ينتقيه المسلم كما ينتقي أطيب الثمر، أعطيها تتكلم كلام طيب. فإذا رحمه الله الأكابر قلنا نوعان: الأكابر في السن والأكابر في العلم. وإذا اجتمع الصفتان في شخص ازداد تعظيمه، نعظمه لكبره في السن ونعظمه أيضا لعلمه وغير ذلك. فقلنا تعظيمهم من تعظيم الله والبركة فيهم. ثم ذكر رحمه الله أحاديث لها المعنى الذي رأيناه في المجلس السابق، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. يبلغ بمعنى يرفعه إلى رسول الله، مش معنى يبلغ به أي يرفعه إلى رسول الله. الحديث أرفع لقائله، عارف يسمو الحديث المرفوع هو الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يقوله الصحابي يسمو حديث موقوف، والذي يقوله التابعي مقطوع. تقرأ أنت في الكتب تقول هذا حديث مقطوع، أي قاله تابعي، موقوف قاله صحابي، ومرفوع هناك رفعت الفوق، هنا قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. وأيضا قال عن عبادة بن الصامت، نقرأ الأحاديث بعدين نشرح. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا، يعني يعرف لعالمنا حقا. هذا قال رواه أحمد بإسناد حسن. وعن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا. تكلمنا على الموضوع، الرحمة بالصغير والشفقة به وزرع الحنان فيه، هذا مهم جدا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بالصبية سلم عليهم ودعا لهم بالبركة، السلام عليكم، الله يبارك فيكم، وجهاية ما شاء الله ما شاء الله أنهم يطبقوها. ما أقدر اليوم أصلا ما كاش سلام، بعد الدعاء تسمع دعاء الله يعطيك طيارة، تخيل تقيش الطيارة يرحم بابك، ماشي مشكلة، الله لا تربحك، واحدة بدعية الله المستعان. لذلك أصلا كي تجوز وما تسلمش على الصبي لم تكسب شيئا، أما إذا سلمت عليه فإن ذلك يزرع المحبة في قلبه، يحب الذي سلم عليه. هذه كما يقول لك أمر لا يستأذن القلب، يدخل مباشرة، غير تسلم على واحد يحبك، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. خلاص، واحد زائد واحد سوي اثنين. كان أشياء لا تستأذن القلب، غير واحد يسلم عليك وتبدأ ابتسامة طيبة، غدوة تنصحه يسمع لك، عندك الصبي هذا تنصحه يسمع لك. أما إذا مررت عليه دون أن تعطيه اعتبارا، توليه اعتبارا، فهنا أيضا لن يعتبر بكلامك. قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا. رواه الطبراني. وقال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، طبعا جده هذا عبد الله بن عمرو بن العاص، صحابي المعروف عبد الله بن عمرو. كل ما تشوف هذا السند عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذا جده شكون؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. مفهوم؟ هذه يسموها الصحيفة الصادقة. علاش؟ خاطرش كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهته نهاه الكفار، قالوا أنت تكتب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرضا والغضب، فهمنا؟ فترات يكون راضي، فترات يكون غضبان، تكتب عنه برك وما أدراك أنه حق، صح ولا لا؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج منها إلا حق، وفي رواية إلا صدق. فسميت الصحيفة ديالو كان يكتب الصادقة. هذه الصحيفة الصادقة يرويها عنه ابنه ثم حفيده عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. رواه الترمذي وأبو داود، إلا أنه قال: ويعرف حق كبيرنا. كيف نعرف حق الكبير في العلم خاصة؟ كيف نعرف حق العالم؟ فيقول العلماء: أول حقوق العالم التي يجب مراعاتها والحرص على إظهارها، أول شيء حبهم، لا بد من محبتهم. والإنسان إذا رأى قلبه ينقبض عند سماع سيرة العلماء فهذا بداية الفساد فيه. الإنسان لازم يحب هؤلاء العلماء، وكيف لا نحب من أحبته النملة في جحرها وأحبه الحوت في البحر حتى استغفروا له. شفنا الأحاديث في ذلك، معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء، حتى الحوت في البحر وحتى النملة في الجحر. كيف إحنا نبغض هذا الذي أحبته أحبه الحياة؟ ولذلك شوف، الذي يبغض العالم فهو أضل من الحشرات وأضل من الحوت. ضرب لك الحوت يا البالام، أكبر مخلوق في أعظم مكان وهو البحر، وضرب لك بأصغر مخلوق النملة في أصغر مكان وهو الجحر. قال لك شوف، جاء هادوما ما بينهما خير من الإنسان الذي لا يحب العالم. مثل الذي مثلا تسيبه مثلا يتكلم في أهل العلم ولا يطعن فيهم ولا، فهذا الديك أفضل منه. يعني لا يعني هو احنا مشي يعني اذا كان الديك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبه، قال: لا تسبوا الديك فانه يوقظ للصلاه. فكيف نسب العالم الذي يوقظ الى اكثر من الصلاه؟ يدعو الناس الى الصلاه والى الزكاه والى الحج والى الصلاه والى صله الرحم والى الصدق والى حسن المعامله وغير ذلك. كيف الديك برك يوقظ للصلاه؟ شوف، فلذلك المسلم ينبغي أن يبرأ ويربأ بنفسه من أن يكون أدنى من الحشرات ومن الحيوان، ولا داعي لفتح هذا القوس لأنه لن يغلق. مسألة كيف رضي الإنسان بأن يكون الحيوان أفضل منه، له مجالات كثيرة. قلنا حبهم. يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله: كن عالما أو متعلما أو محبا لهما، ولا تكون الرابع فتهلك. يعني يكون حاول يكون عالم. بزاف يقول لك كيف بدا يطلب العلم؟ يجي له الشيطان يطلب العلم باش تكون عالم، هذا رياء. كيف يحبي ولي عالم؟ رياء، هذا مريض. الشيطان ديالك مريض، ما يعرفش يوسوس. الصح كيفاش اللي يحب لازم نحب نولي عالم؟ كلي زعما واحد ما راح يصلي، هذا ما يصلي باش يقول باش تو زعما يقول انا مصلي. سبحان الله، هذا واجب، واجب لا بد ان نفعله. فالانسان يحب يموت شاهد، حتى جاء باش نموت شاهد. ما لا، علاش نجاهد؟ نجاهد باش نموت نكون شهيد، ونطلب العلم باش نولي عالم، لان الله يحب العلماء. انا حاب نولي هذيك المرتبه اللي يحبها الله. فلذلك الانسان لازم يحدث نفسه بان يكون عالما، وكن عالما او متعلما تأخذان أو محبا لهما. لماذا؟ لأن العالم وارث النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يأخذ عن العالم وشو يأخذ؟ أو يأخذها من هذا الميراث. صح، الذي يحبهما، الذي يحب العالم والمتعلم، صحيح ماهوش يأخذ عنه، ماهوش راح يدي الميراث، لكن يرضخ له. تعرفش ما ترضخ؟ شي رضخة. الرضخ بالضبط، الرضخ تقراوه في الفقه بحسب الموضع. فإذا كنت في الميراث فالرضخ هو إعطاء الحاضرين من الأهل والقرابة تعطيهم شيء من المال، مع أنهم ليسوا من الورثة لا بالتعصيب ولا بالفرض. يعني مثلا نعطيك مثال، وليد الأخت ديالك يارث؟ لا يارث. أنت مت خليت وليد ابن أخت؟ لا يارث. جاءت مثلا أخوك وأختك جاء وأعطوا لهم حقهم، خلاص هاو الحق ديالكم، ابن الأخت هذاك هكذا رشاش بيه هكذا هاك شوية، هذا يسمى الرضخ. الرضخ تعطيه شوية من المال، وإذا حضر القسمة ذوي القربى فآتوهم سورة النساء، وإذا حضر القسمة أولو القربى فارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. يعني أعطيهم هكذا حاجة، واحد يقول لك ماشي من أهل الميراث، على بال نفسك شو الذوق تاع الشرع، شوف الشرع هنا يزيد يأيد الطبع، تعطيهم حاجة خفيفة حتى يرضى الجميع. احنا الآن للأسف كيف بمن يحتال لكي يحرم الإنسان الذي لا حق من الميراث يحرم منه. احنا نقول اللي ما عندوش حق وسن لنا الله تعالى أن نعطيه شيئا. هذا الرضخ وين؟ في الميراث. تقرأ الرضخ في باب آخر من أبواب الفقه في الغزوات في الأنفال في الجهاد. طبعا شكون اللي يدي الغنيمة؟ لا يأخذ من الغنيمة إلا من شهد الوقعة المعركة، يكون وللفارس ثلاث أسهم، سهم له وسهمان للفارس ديالو. هذا فيه ترغيب، الناس قاعدة تقول لي تدبر فارس، خاطر فارس تقاتل به ما شاء الله، هذا فيه ترغيب لاقتناء الفارس. الفارس ياخذ شحال؟ ثلث حصص، ثلث اسهم، والراجل ياخذ سهم واحد. ما الناس واش تولي دير؟ تولي قاعد تدبر فارس، وهذاك هو المقصود. صح. الان باقي شكون؟ الصبية الذين حضروا لم يقاتلوا، النسوة الذين حضروا لم حضرنا ولم يقاتلنا، العبد له السهم؟ لا، ولو يقاتل ولو يقاتل العبد ليس له سهم. صح. هذا خليها يرضخ لهم، يرضخ لهم من الغنائم، تعطي لهم شيء ما تتحرم مال. لا، هذا وش يدل يا أخوانا؟ يدل على أن الشرع يريد أن يؤلف القلوب حتى في الحقوق، حتى في الحقوق يحب كاع الناس تخرج راضية. ما عندكش سهم سنعطوك. هذه تربية مهمة جدا على أن المسلم يعني يرفع المستوى، يكونش غير في الدرجة تاع هذا هو الحق هذا الواجب. لا، طلع شوي، كاين أمور مهمة جدا الإنسان لازم يحافظ عليها. الآن المحب لهما صح ما لم يأخذ من ميراث النبوة، لكن يرضخ لهما، يأخذ بركة، يأخذ علم، يتعلم أشياء مهمة جدا، يستفيد أخلاق، يستفيد تزكية نفس وغير ذلك مما رأيناه في المجلس الأخير. أما الذي جعل عرض العلماء فيئة فلا يرث القاتل من مقتوله شيئا. يرث القاتل هكذا اللي يطعن في العلماء، ما يرث ولا شيء، محروم محجوب. فهمنا؟ ومحب العلماء هذا مرحوم محبوب، إياك المسلم عليه أن يحبهم مهما شوف. الحق عليه نور، الحق إنسان تصيبه، عالم بذل مجهوده لمعرفة الحق ونشره بين الناس حتى ولو أخطأ، يبقى دائما نحبه بكثرة حسناته، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. بخلاف الذين عرفوا من أهل الأهواء كالصوفية والشيعة، هذوك لا كرامة، أصلا لم يصلوا إلى درجة طويلة بعلم من أهل السنة. لكن نحن نتكلم على الناس الذين عرفوا بأن يستدلوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأقوال الصحابة، ثم أخطأوا في بعض المشاكل. أين الإشكال؟ من ذا الذي سلم من الخطأ؟ الإنسان لازم يحبهم. ثانيا بعد الحب، الحب وحده لا يكفي، كم من إنسان يحب ولم يقدم الدليل على حبه، قل إن كنتم تحبون الله أو الدليل فاتبعوني يحبكم الله. كذلك حب العلماء يحتاج إلى دليل. ما هو الدليل على أن مسلم يحب العلماء؟ أعظم شيء ثانيا بعد الحب وهو توقيرهم واحترامهم. توقيرهم لا بد أن تعظمهم، زد واحترامهم. لماذا؟ لأن الله ما فضل آدم عليه السلام على الملائكة وأمر الملائكة بأن يسجدوا لآدم إلا بالعلم، ثم مباشرة وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقلنا يا آدم وقلنا وقلنا الملائكة اسجدوا لآدم مباشرة. هذا يدل على تعظيم الله تعالى وأمره بتوقير العلماء. من الذي خالف؟ هو إبليس. فإذاك هنا نرجع للحديث ديال ليس منا من لم يجل كبيرنا ويعرف العلم الحق. ليس منا، إذن من أين هو؟ من أتباع إبليس. ليس منا إذن فهو من أتباع إبليس. وليس منا هذا صحيح أنه ظاهره التكفير، كنت سمعت ليس منا ظاهره أنه يكفر، لكن العلماء قال هذا معناه ليس من أخلاقنا وليس من ديننا وليس معناه التكفير. وإن كان السلف كسفيان بن عيينة كانوا يكرهون تأويل الحديث، قلت خليه باش الناس تخاف. كان قادر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس من أخلاقنا، قال ليس منا، خليها تمشي. كانوا يكرهون تأويل هذا الحديث، ليس منا الله أعلم بذلك، خليه يفهم وش حد. كما ابن عباس خطر جاليه قال له هل للقاتل توبة؟ ناط قال له لا وراح، خليه يفهم وش حد. مفهوم؟ تلا عليه قوله تعالى ومن يقتل مؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وراح. وش خلاه؟ خليه يفهم باللي كافر وما عندوش توبة، خليه ما تبين له، شخص تبين له يستسهل الأمر. لذلك توقير العلماء هو الدليل على حبهم، ومن لم يوقر العلماء فهو فيه شبه من إبليس، فهو الذي سن هذه السنة. مر زيد بن ثابت رضي الله عنه، زيد بن ثابت أعلم الصحابة بالفرائض وأقرأه من كتاب الله، تعرفه زيد بن ثابت هو الذي كلفه أبو بكر بجمع المصحف. زيد بن ثابت هو الذي كلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يتعلم اللغة العبرية، تعلمها في 17 يوما، قال همة عالية زيد بن ثابت شكل العلم اللي عنده. مرة ابن عباس رآه يريد أن يركب بغلته فأسرع وأمسك له حبل النافع، تمام، وأمسك له أين يضع رجله، أمسك له الرحلة عن النافع حتى يصعد عليه. لما رآه زيد بن ثابت يفعل ذلك قال إليك يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هكذا أمرنا أن نفعله بعلماء أو فقهاء. ثم زيد ثابت لما شافه قبل رأسه فقال ما هذا؟ قال هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. صح، أحفظ هذا الأثر وابحث الآن، أدخل في المسائل الفقهية في الفرائض خاصة في الفرائض. أعظم المسائل خلافا بين زيد ثابت وابن عباس، شوف قال زيد كذا وابن عباس كذا، في المشركة قال ابن عباس كذا وزيد بن ثابت، في ميراث الجد هل يحجب الإخوة ولا ما يحجب، قال زيد يحجب ابن عباس قال لا يحجب. الخلاف كبير بينهما في المسائل العلمية، بس شوف كيف تعامل هذا مع الآخر. إذن فعمر ما كان الخلاف الفقهي يفسد للود قضية أبدا. وكان الشافعي رحمه الله يعظم أهل العلم وعرف عنه ذلك جدا، حتى قال رحمه الله تعالى إن كنت أقلب الكتاب لحضرة الإمام مالك برفق خشية أن يسمع تقليب الورق. هذا شكون الشاب هكذا يقلب الورق، هو حائي أو يسمع له الدرس ويقلب غير بالعقل، خشية أن يسمع الإمام مالك تقليب الورق مثلا فينظر إليه هيبة له. وكان الشافعي لكثرة ما يلومونه في احترام العلماء يقولوا بزاف نحن تبعنا مركتها فين مركتها، تعرفش كانوا يقولون أهين لهم نفسي ليكرموها فلن تكرم النفس التي لا تهينها، أهين لهم نفسي ليكرموها راح بعد تكرم، كما قال ابن عباس ذللت طالبا فعززت مطلوبا. صح ذليت نفسي في أثناء الطالب، صح بعد وليت عزيز مطلوب. إذا قال لك أهين لهم نفسي لأن الغاية راح يكرموها ولن تكرم النفس التي لا تهينها. ولصدقه كان شيخ ضربك سخر له أمة بكاملها تعظمه، شوف الشافعي أمة تتبعه أمة تستجيب، بالعكس نسب إليه مذهب المذهب الإمام الشافعي وهو من أكثر المذاهب انتشارا في العالم. يعني الشافعي من أكثر المذاهب، يعني تشوف باللي تعظيمه لأهل العلم جازاه الله تعالى من جنس عمله، فسخر له أمة تعظمه. و يقول ابن مفلح الحنبلي عنده كتاب اسمه الآداب الشرعية، يروي عن الربيع بن سليمان المرادي، هذا تلميذ الإمام الشافعي الذي روى عنه الرسالة، عفوا الربيع بن سليمان المرادي، يقول لك رحمه الله: والله ما اجترأت، أي ما قدرت، والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. هذا تسوى في الأدب الشرعي لابن مفلح، تلميذ ما قدرش يشرب الماء في حضراته، لماذا؟ هيبة له. وإمام الدنيا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كان أدبه مع شيوخه فوق الوصف، وقرب سير أعلم النبلاء في ترجمته الله، تشوفوا التعظيم تعالى تعظيم إمام أحمد لأهل العلم الذين كانوا يأخذوا عنهم. مرة واحد اسمه أحمد بن سعيد الرباطي قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: أخذنا هذا العلم بالذل، فلن نبذله إلا بالذل. طبعا تكلمنا عن القضية بين قوسين، قلنا لكم بلي هذه ما قدرش تطبقها اليوم، قدرش تطبق هذه السياسة تأكل بالأعناش. قالش علاش؟ الناس صارت زاهدة في العلم، عرفوا شعرة معاوية، وش يقول معاوية؟ لو كان بيني وبين الناس شعرة لجبذت إذا أرسدوا، ولا أرسلت إذا جبذوا. شعرة وكان تجبد ويجبد، شو حيصير لها؟ تقطع. قالك أنت هكذا كنت حكيم، الطالب إذا رأيته مقبل على العلم يرى عليه شوي أو يحصل المقصود ويتربى، لكن إذا رأيته ينفر أطلق أطلق أطلق، وهذا أكثر الناس. مع الإكرام مع إكرام ومع ذلك ينفر، صار الناس ينفرون من العلم لأدنى شيء، فلذلك الإنسان يحاول ما يطبقش وش يقراه. هذه قاعدة مضطردة، كل حاجة ما تطبقهاش في زمانك كما حدثت في زماني، الكيفية طبقوا واش داروا بصح من الكيفية للعقل. نعطيك مثال، تشوف انت تقرأ عن السلف في موقفه من أهل البدع، كانوا أشداء على أهل البدع، تقدر تطبقها في هذا الوقت أبدا. حتى في القرن الرابع الخامس العلماء أهل السنة بدأوا يلي مش ماتها ما بدأوش، كانوا يجلسون إلى أهل البدع يأخذون عن العلم. لماذا؟ لأن شوكة أهل السنة ذهبت. كوم أعطيك مثال آخر، يوم تقدر تقدر تطبق مثلا تروح الحيدرة أو الله الجزيلي تشوف بعض اللي يسمهم هم السياح يمشوا، هل تطبق معهم إذا رأيتم أهل الكتاب فاضطروهم إلى أضيق الطريق؟ من السنة كي تشوف النصارى أو اليهود يمشون في الطريق، في وسط الطريق ممنوع عشان الميثاق، ما يمشوناش في وسط الطريق. داوش دير المسلمون يروحوا يمشوا في وسط الطريق باش هما يتناولوا أضيق الطرق، روح طبقها اليوم لأن طيب جهد المدينة اللي في أضيق. شوف لا شيء يبقى خفف هكذا ويش طبق الأحاديث ما احترتش انت اخترتش الحلقة كما زاد مبارك هكذا. الشاهد ما تقدرش تطبق هكذا، علاش نقول لكم هذه؟ باش تقنعوا الناس، هذا الناس اللي يقراوا آثار عن السلف في معاملة ما يحب يطبقها اليوم، لا تقدرش، الزمن اختلف. وإلا الإمام مالك سئل رحمه الله ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدا، اخرج عني هذا القرآن. طبقها اليوم هذا؟ يجي واحد يستقصيك الرحمن العرش استوى تقول له هذه ولا تعلمه ولا هي احسن تقول هذه، صح ولا لا؟ ولو كان طبق واش دار الإمام مالك تولي انت المبتدع. لماذا؟ لان زمانهم غير زمانهم. ومن احسن من نبه على هذا الله يجزيه الخير الشيخ صالح آل الشيخ رحمه حفظه الله، قال: ولا أنصح بقراءة كتب السلف العقيدة. مش قصده هذا كتب السلف في العقيدة، قال: لا أنصح بمبتدئ في طالب علم يقرأها. علاش؟ لأن سيرى فيها شدة في السنة وفي الموقف أهل البدع، هنا راح يرتكب خطأ كبير في تطبيق هذا الشيء الذي درسه في أرض الواقع. لكن ينصح بقراءة كتب شيخ الإسلام تيمية. شوف شيخ الإسلام تيمية من أكبر العلماء الذين ردوا على أهل البدع، على الأشاعرة، على المعتزلة، على الشيعة، ما خلاش، وتصيب كتب كلها في الرد وبيان ضلالهم. بالصح تشوفوا لما سئل عن الرزق بدأ يذكر مناقبه، قال له من حسناته التي تذكر أنه رد على الملاحدة والزنادقة وحتى الغزال الذي كان يحذر من كتابه حياة الدين، ترك وله من الفضل ما الكثير كذا. وقال عن الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة في البلاد الذي فيها الشيعة المعتزلة. لازم يكون واعي، مثلا جماعة التبليغ في فرنسا ولا في إنجلترا، خليهم هم أهل السنة في البلاد اللي فيها كفر، مش يبقى معتزلة. يخليك شوية يعني الميزان والقسطاس المستقيم، كل زمان وله كما قلت سياسته في الدعوة. فهمنا البدعة بدعة لن تتري، لكن نغير الطريقة في إنكار البدعة بالرفق والتنبيه والتعليم. علم الناس، خلي الناس تتعلم عن أيام تذوب تلك البدعة. أما الشدة في الرد والسب والطعن هذا لن تفعل به شيء، المفلس هو الذي يفعل ذلك. أما الذي له علم يتكلم بأدب ورفق ويبين الخطأ، وخرجنا من نتيجة بينت الخطأ وقابله مني السامع. لماذا؟ لأنني تأدبت. أنت لن يتقبل منك كلام، لماذا؟ لأنك شددت في العبارة. صح. يقول وقال رحمه الله كما في سير النبلاء لزمته شيما، وشيم بن بشير، 4 سنين أو 5، فوالله ما سألته عن شيء إلا مرتين هيبة له. قال 5 سنين وأنا معه درس عنده، قال سألته مرتين هيبة له. هذا تشوف تعظيم، تعظيم كما يعظم الوالد كما يعظم الأنبياء لأنهم ورثة. وقال قتيبة بن سعيد قدمت بغداد وما كان لي همة، ما عندي حتى حاجة لحضر بغداد إلا أن آتي أحمد بن حنبل، فإذا هو قد جاءني. قال كان أحب نشوف أحمد بن حنبل، قال هو جاءني، فإذا هو قد جاءني مع صاحبه شون يحيى ابن معين دخلوا. قال فتذاكرنا، بدأت المذاكرة في الحديث، فقام أحمد بن حنبل من مجلسه وجلس في الأرض بين يدي، حبط من الكرسي وجلس في الأرض بين يدي، وقال أملي علي. فقال له قتيبة اجلس مكانك. قال لا تشتغل بي، إنما أريد أن أخذ العلم على وجهه. يحب نأخذ العلم على الطريقة دياله، هكذا يأخذ العلم بالذل والافتقار، تبين يعني التعظيم. وقال خلف بن الوليد جاءنا أحمد بن حنبل يسمع حديث أبي عوان، فاجتهدت أن أرفع من الأرض فأبى، وقال لا أجلس إلا بين يديك، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. تعظيم، هذا التعظيم، هذا الحب. أما تدعي الحب ولا تعظم هذا ليس بحب. مسلم صح مسلم لما دخل على البخاري وش قال له؟ دعني أقبل قدميك يا طبيب الحديث وعلله. قال خليني نتقبل رجليك يا طبيب الحديث وعلله، وفي رواية أستاذ الأستاذين. شوف كيف كانوا يعظمون. ومرة محمد بن يوسف الفريابي، هذا عنده كتاب العيدين إنسان عالم كبير، مرة دخل على أبي إسحاق إبراهيم الحربي. هذا أبو إسحاق إبراهيم الحربي كان عنده نعل صباط دياله، فحمله محمد بن يوسف الفريابي فقال له أعزك الله، على كما نقول الله يعزك يعني في مسلي حذائي. فلما توفي محمد بن يوسف الفريابي رؤية في المنام، رأوا شافوا في المنام، قالوا ما فعل الله؟ قال أعزني الله بدعاء الرجل الصالح، ربي عزني سبحانه بدعاء الرجل الصالح. إذن هذه والصور كثير على كل حال، أنا انتقيت بعضها حتى الإنسان اللي على هذا الخير يثبت عليه، والإنسان اللي هو غافل يحرص عليه، عاود يرجع للطريق ويحمد الله تعالى أن سلمه، سلمه من الواقعة في أهل العلم والبعد عنهم والطعن فيهم. اللي قلنا الحق الأول شو هو؟ حبهم. الحق الثاني توقيرهم واحترامهم. الثالث ذكرهم بالجميل، ذكرهم بالجميل. إذا ذكر العلماء فلا يذكرون إلا بالجميل. انظر ماذا قال الإمام الطحاوي رحمه الله، عنده تسمعوا بها العقيدة الطحاوية، وش يقول رحمه الله فيها؟ قال وعلماؤنا من السلف السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر، أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو عن غير سبيل. هذه وين دارها؟ هذه العبارة وين دارها؟ في العقيدة. هذه مهمة في العقيدة الطحاوية، يذكر لك هذا الشيء. يعني لا بد من هذه أصول، أصول أهل السنة يعظمون. حتى على بالك لو كان أنت تفتح باب والناس بلا تنتهي من العلماء، قد من ذاك تتخلط الأمور، شو ما يسمع الناس. وهذا الذي حدث في كثير من البلدان، يصير العالم يتكلم وما يسمع له، علاش ذهبت هيبته وتوقيره وما يسمع به، لم يرفع في الأمة حتى يظهر فيرجعون إليه. خلاص، لذلك الإنسان لا بد من حب ثم تعظيم ثم ذكر بالجميل، بعدين تجي أشياء نعرفوا الناس بهم باش غدوة الناس قاعد ترجع لهم. أما الناس ما تقدرش ترجع لأشباح، لا لا تقول له لازم لازم نرجع للعالم الفلاني. وين هذا في العراق؟ شو العراق راه يكون غير هنا؟ ما سمعت به هكذا، شغل لازم يسمع به هو. أنا شو عذره الله غالب، لم يتغلغ الحب على هذا العالم في قلبه، كيف ينصت به؟ و تشوف غير تشوف واحد بديت كنا في عالم نقطة. علاش؟ لأن هذا الجليس هذا اليوم أعلن الحرب على نفسه، موطنان فقط لا ثالث لهما، أعلن الله فيها الحرب على الناس. الحالة الأولى الربا، فأذنوا بحرب الله، والثانية من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، حديث البخاري حديث القدس. فالإنسان يحذر، رأى هذا أعلن الحرب على نفسه. أقسم بالله لن تجد إنسانا تكلم في عالم إلا وكانت له خاتمة سيئة. بالاستقراء، هذا بالاستقراء، إما يصير يرى يزير خلاص يترك الصلاة ويضيع ويذوب، أو أعظم ظاهرة أنهم يبتلون بسرقة الأموال، أموال الناس. كما أقول أنا بدو الدرجة ما بيش مجيب ورهين. هذه ظاهرة معروفة، يبتلون بهذا، يبتلون بالنساء. فالإنسان يحذر، كما قال ابن عساكر رحمه الله: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في انتهاك منتقصيهم معلومة، فمن رام فيهم بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، يموت قلبه مع الأيام، إلا من علم الله أن فيه خير سيعود، يجي نهار يرجع ويتوب إلى الله عز وجل، وهذا يسلمون إن شاء الله. إذن فالإنسان يحذر ذكرهم بالجميل، دائما كل ما تتكلم عن العلماء تتكلم عنهم بالخير. رابعا ذكرهم بالإجلال والتعظيم، حتى كي تتكلم عن العالم ذكره بالإجلال، يعني كي تتكلم عن العالم تتكلمش كما صاحب عن صاحبك، كما الرسول صلى الله عليه وسلم تقولش وقال محمد، كيف قال محمد؟ تجعل دعاء الرسول بينكم كدعاء وهؤلاء هم ورثة الأنبياء، فلا ينبغي أن ينادوا بأسمائهم، إنما يقال الإمام الشيخ الفلاني العالم الفلاني. فلا دائما تذكروا بالعلم بالمشيخة بالإمامة تعظمه، فلا بد إذن من ذكرهم بالإجلال والتعظيم. خامسا الاعتناء برد الجميل له، كيف؟ من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له، أو شو استنى العالم، العالم كافئ صح، ما قدرش تكافئه وش استنى منك مكافأة، ادعوا له. فإذا ذكرته إذا كان حيا حافظه الله وفقه الله رفع الله قدره، وإذا كان ميتا رحمه الله يرحم وأعلى الله تعالى درجاته في الجنة، وهكذا. هذا الشيء الذي يريده العالم. لماذا؟ لأنهم ذللوا لك العلم، كم من كلمة وقفوا عندها فشرحوها لك، كم من حديث بحثوا عنه فصححوه أو ضعفوا، كم من آية وقفوا عندها وبيّنوا مشكلها وخاصها وعامها ومطلقها ومقيدها وناسخها ومنسخها. أي ناس بذلوا مجهود كبير باش وصلوا هذا العلم. فالإنسان يمتثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجدوا فادعوا له. كذلك سادسا نشر فضلهم بين الأحياء، قلنا الأولى حبهم توقيرهم وتعظيمهم، ثالثا ذكرهم بالجميل ذكرهم بالجميل. رابعا ذكرهم بالإجلال والتعظيم. خامسا رد الجميل لهم. سادسا نشر فضلهم بين الأحياء. إنسان لابد شوف الآن كيف عظم الناس اللاعبين، كيف عظموا الممثلين، كيف عظموا المهرجين. ناس مهرجين معنا ولا شيء، وإلا بالله عليك قل لي وش فاد الأمة هذا؟ المغني عرفنا، الطبيب ما شاء الله عرفنا، المهندس ما شاء الله عرفنا وجدت، والله النجار عرفنا وجدت، الحداد عرفنا وجدت، دور لها حاكم حديدة ويعيط وانت وجدت إيه ما لا نعيض، أعطيني حديدة نعيض حتى سبعة أصباح نعيض، بعدين يدي الأموال الطائلة. هؤلاء الناس شوف يشهروا بهم، الناس قاعد تسمع بهم، دخلوا بيوتنا الآن، دخلوا بيوتنا بسيف علينا، خلاص الناس تسمع بهم بالسيف، ويموت الواحد منهم فينعى بين الناس ويذكر بين الأجناس، لكن يموت عالم لا تسمع له ذكره ولا تسمع له خبره إلا بين في أوسط المتعلمين، حتى المتدينين يسمعوا. فلذلك احنا وش علينا؟ نشر صدر العلماء بين الأحياء. كيف ذلك؟ أول شيء نشر تراجمهم، حياتهم تحكي عن حياتهم مثلا في المؤلفات في الدروس، هذا ما شاء الله خطبة هذا درها خطيب يتكلم عن عالم من العلماء حتى يعرفه الناس ويرجعون ويرجعوا إليه، يذكر شأنه وحاله أين عاش، من جهة لك تربي الناس تحفزهم على طلب العلم، من جهة لك تعرفهم بهذا العالم. هذه الحاجة الأولى. حتى ابن عبد البر أظن يقولك من آداب الطالب أن يتعرف على حياة العالم وتاريخ وفاته وبلده، من حقه عليك. هذه الحالة الأولى، نشر أخبارهم بين الناس. الحاجة الثانية رد الجميل إليهم. كيف؟ بنشر فضلهم بين الأحياء. الحاجة الثانية نسبة العلم إليهم. قال العالم الفلاني، تنسب له هذه الفكرة، هذه قالها العالم الفلاني، هكذا الناس تقول لي تسمع بالعلماء، وخاصة بكل مقام مقال طبعا. إذا تجدون نحن أحيانا إذا فسرنا آية وشرحنا حديث نبدأ بشكم السلف، ما يسمع بهم عكرمة وقتادة ومقاتل، الناس كبار جبال تابعون رحمه الله تعالى حتى يسمع عنهم الناس. إذن كيف يعرف الناس قدر العلماء؟ بنشر فضلهم بين الأحياء. ومن حقوقهم الاعتذار لهم في الأخطاء. لا شك أن العالم هذا بشر، نؤمن بجلالته ولا نؤمن بعصمته، كائن ولا مكان معصوم. ما نشيع يقولك الأئمة وأنا معصومون، ما نشوفية يقولك الأئمة وأنا معصومون، حتى يقولك لا تشوف يشرب الخمر ما تخافش على كيف ما خاطتك تشوفوا خمسة وغلي وصلنا يولي البن وش عنده الداخل فيلتر والله وش عنده الداخل حيل عجيب عجيب. يقول لك ترى تشوف هذا صح ربي سبحانه تمتمي بدلوه ما شاء الله. وعلاش غير الخمر بالذات؟ عاش ما نطولوش الماء يبدلوه انها البن شوف. شوف يعني العصمه العصمه الآن بعض الناس تشبهوا بهم للأسف، فيه طائفة ظهرت لنفسها يتشبهون بالشيعة والصوفية. عصمة الإمام هذا معصوم ما يغلط، يا ابني كيف ما يغلط؟ لا عارف وش يقول، هو الدليل ما كيش دليل هو عارف. هذا هو نفسه، هذا هو التعصب، أن يتعصب الإنسان لشخص دون دليل وفي مسائل لا يعقد عليها الولاء ولا البراء ولا أي شيء، مسائل هكذا أخطاء. لذلك هذا التعصب الممكوث هو قسمة مشتركة بين أهل البلاد، كلهم يرفعون أئمتهم وعلماءهم إلى حد العصمة. أنا شو مهما كان، مهما كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه أعظم الناس بعد الأنبياء على الإطلاق، كش واحد كما هو بعد الأنبياء يجي هو قد يخطئ وأخطأ ما أخطأ في مسائل النعم، وقرأ ورفع الملام عن الأئمة الأعلام تاع الشيخ الإسلام تيمية، يذكر لك كأس الصحابة العشرة المبشرين بدأ بهم أبو بكر فأخطأ في مسألة ميراث الجدة، كان يظن أن الجدة لا تارث أتولج، حتى قيل له إن الرسول صلى الله عليه وسلم ورثها السدس، نزلها منزلة الأم خلاص ورثها السدس، عمر بن الخطاب كان يعتقد أن دية الأصابع عبر راح يقطع لك يدك واحدة عندك 500 مليون درهم، 500 مليون درهم نصف تاع البنادم يد، نصف تاع البنادم. فش الإنسان مثلا مليار، كانت تحش واحد خطأ ولا تقتله خطأ، دية تاعه مليار وشي عندك. اليد برك 500 مليون، هاي قيمة اليد. طبعا تقطع في ربع دينار، كي تسرق ربع دينار تقطع. أبو العلاء المعري بيستنكر على الشرع، قال سبحان الله يد وديت بخمسمائين أسجد ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا التسليم له، نعوذ بالله من العار. رد عليه العلماء قال لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت. الله يسهل. أي والله كانت أمينة رب يرفعها، فالهيل تقطع في ربع دينار. هذه اليد هذه الآن دوك الآن لو كان واحد يقطع لك صباع، كان ابن عمر ينظر أن دية الأصابع بحسب فائدتها. شكون اللي خير كاع في صباعتي؟ المسبحة اللي احنا نسموها السبابة، خاطش يسبوا بها، احنا شغل ما نسبوش، سبحوا. نسموها السبابة خاطش كاع الناس كيسبوا يدير لك هذا. احنا نسموها المسبحة، يجوز تسميها السبابة ما فيش مشكل، لأنه خلاص شيء تعارف عليه الناس. حتى جاءه حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الرحمن بن عوف، قالوا لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأصبع بعشر من الإبل، ما دام هي 500 مليون ما لهاش حال في الأصبع 100 مليون نعمة، ما تقدر تقطع سماد كم يديرها في الخارج، يراها هكذا يدبر خدمة ويرمي يده تحت الماسك وفي المطبعة، قال أها راحت، يعطوا له يحفظ يدير التأويل ويقول لك خدمة. معروفة هذا فيه يديروها يدي درهم ويجي جنجل. الشاهد أين هو؟ ها عمر الخطاب، شوف شحال عاش مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أبو بكر شحال عاش معه، هذاك خفيت عليه سنن. علي بن أبي طالب أخطأ في مسائل، عثمان أخطأ في مسائل، يا مكاسب إيش الله تخفى عليه. خذ ما صفى ودع ما كدر، هي قاعدة، خذ ما صفى ودع ما كدر. قدرت ما عرفتش، ظنيت أن هذا صافي، لن تحاسب أمام الله يوم القيامة. إذا كان العالم مأجورا على اجتهاده الخاطئ فكيف بمتبع العالم؟ باب أولى، العالم كي يخطئ مأجور ولا لا؟ مأجور، اسمك لي تبعه ما موجور الجيش هذا. خلي اللي يعرف الحق اللهم بارك، عرف يميز بين كلام العالم هذا حق هذا خطأ، خلاص. اللي ما عرفش خليه يجي نهار يعرف، خلي الناس برك مع العلم يجي نهار يتعلموا ما شاء الله. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم فتح لنا الباب، إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، فتابعه باب أولى أيضا لا يأثم. لذلك لا بد من الاعتذار لهم في الأخطاء، إذا أخطأ العالم مهما كان فإياك أن تطعن فيه، فإنه على اجتهاده الخاطئ مأجور، وأنت على طعنك فيه موزور. شوف ترضى بنفس بهذا تخرج خاسر، هو أنا مأجور حبيت لك راحته وأدي الأجر بدي المجهول. أنت الآن كديت الوزر، ذلك الإنسان يحذر ويتذكر قول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى ويتحدث عن القضية، قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخاطر. يعني العالم هذا عنده حسنات كبيرة، حسنات عظام، أخطاء هكذا تذوب في بحر حسناته، فلا ينبغي أن نكون كما قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله لما سئل عمن يطعن في العلماء، قال هؤلاء فيهم شبه بالنساء، يحسن إليها زوجها الدهر كله، حتى إذا رأت منه ما ذكره قالت لم أرى منك خيرا قط. كذلك يهضر بدأ يستفاد غير يخطأ هام ضايع. هذا شأن النساء، ماشي شأن الرجال. الرجل يمتثل القول العليم، من علمني حرفا شرط له عبدا، دائما تترحم عليه وتدعو له بالخير وزيادة التوفيق. هذه أمور واضحة لابد، وهي من حق العالم علينا أن نعذره. يذكر الجاحظ في كتابه البيان والتبيين عن سهل التستوري، كانوا يقولون إذا ذهبوا إلى مجالس العلم اللهم لا تبدي لي عيب شيخ، ما تبين ليش عيب شيخ حتى لا أحرم منه، مش ما نكرهوش من الوش نسمع. لا، إحنا اليوم اللهم بين لي بيانا شافيا أخطاء شيخ. ماذا به يصير أخطاء؟ لا هذا خطأ. لازم يمتثل بأخلاق الرجال فضلا عن الدين. الدين بعد نجوى. الرجل ليس هكذا شأنه. الرجل دين يعطي كل ذي حق حقه حتى لو العالم العالم المخطئ. السلام عليك الشيخ. هذا الحديث سمعت أنه ضعيف. قالك قلناك بالله صحيح. الحمد لله استفدت. أو يقول بارك الله فيك سأنبه الناس مرة جاية يقول لك هناك نفعت الأمة كلها. أما هكذا تروح تخلينا في غموض هذا ما ينبغي. فيه الناس كلها تريد من ينصحها. هذا ما أردت بيانه طبعا كما ذكرنا لكم إن شاء الله. اليوم يعد آخر درس في هذه المرحلة حتى بعد العطلة الربيعية إن شاء الله نستأنف هذه الدروس لأن أثناء العطلة هذه راحين إن شاء الله في هناك بعض الدورات العلمية في غرب الجزائري تدوم طول تأخذ كل المدة الربيعية هذه نستأنف إن شاء الله الدروس مباشرة بعد هذه العطلة اسمها الإجازة العطلة كلش معطل حاجة ما تمشي على كل من هذا يسأل يقول هل هناك قيد أو مانع من إتيان أذكار الصباح قبل أداء صلاة الصبح لأسباب التمعن وحضور القلب ضيق الوقت للذهاب فيها أول شيء يا أخي الكريم الصباح يبدأ من منتصف الليل إلى منتصف النهار هذا قاع صباح منتصف الليل ندخل الصباح كوم وقت يبدأ صباح إحنا عرب افتح اي معجم قاموس محيط فيروز ابادي لسان العرب لابن منظور ولا وش تحب الصباح يبدا من منتصف الليل ينتهي الى منتصف النهار غير يجي منتصف النهار يبدا المساء الى منتصف الليل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا اصبح احدكم اي اذا دخل في الصباح وقتاش هذا الوقت بقى حبيت تجيبوها زوج تاع الليل تجيبوها زوج تاع الصباح تحنا نقولوا زوج تاع الصباح قولوا زوج تاع الصباح ربعة تاع الصباح موت الصبح بعد الصبح العشرة ما يمنيش ما نضيقوش حاجة واسعة علاش نضيقوها حاجة واسعة ربي يوسع احنا لا لازم بعد الصبح راهو قال له لا لا ماشي بعد الصبح استاذ بعد العصر اخر بعد المغرب انا الزوج ما جابوهمش لا بعدين لا هذا اذكر ولا هذا اذكر او ماشي مصباح تحط ضربه لا هذا جاب الاذكار ولا هذا جاب الاذكار في ضربه على شيء الأمر واسع عندك 12 ساعة في يدك كلها صباح 12 ساعة كلها مساء ائتي بالأذكار متى شئت متى تيسر لك ذلك وهذا يقول هل يمكن الجمع بين الذكر البعدي لصلاة الصبح آية الكرسي والمعوذات وأذكار الصباح طبعا يجوز عادي هذا هو العمل الذي نسير عليه لكن هذا لمن لم يأتي بأذكار الصباح وقتاش راح يتفرغ وقتاش راح يتفرغ بعد الصبح فيأتي بالأذكار تدبر الصلوات بأذكار الصباح لكن إذا استيقظت قبل الأذان خلاص الحمد لله صليت ما كتب الله لك وقرأت شوية قرآن أردت أن تأتي بالأذكار الصباح لك ذلك المهم إذا أردت أن تجمع بين ذلك كله فلا حجر لا حجر يسمي حجر واسع وهذا يقول حديث الترغيب 477 من قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه من صلاة المغرب والصبح إلى آخره طبعاً على فرض الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ الألباني رحمه الله عليه حسن هذا الحديث وكثير من أهل العلم ضعفوه لكن على فرض صحته أن الإنسان إذا صلى الصبح والمغرب قبل أن ينهض من صلاته وبما ينهض من صلاته يأتي بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد عشر مرات فهذا خاصة بك حتى الإمام جمهور أهل العلم يقول حتى الإمام وإن كان الإمام بمجرد ما يسلم يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله أنت السلام ومنك السلام تبارك يا جل وعلا يلتفت قال إلا بعد الصبح والمغرب فإنه يبقى حتى يأتي بهذه الأذكار العشر على إذا لصح عنده الحديث اللهم بارك جمع لكن هل قوله يثني رجليه قيد احترازي ولا صفة كاشفة هنا راح الشرح نبات صعب لا بين اللي راح الشرح قيد احتمال هاي ما بقدر قيد احتراسي وضغط كنا لاباس ما حسيتوش بها الزنزلة واحد ما حسيت بها الزنزلة هذوك عادي عادي الاحتراس شو هو الاحتراس الاحتراس ازاي تبدل سين وكيما المهراز المهراس مهراز يد المهراز اين مهراز تهرس به والصراط والزراط عادي مفيش مشكلة صح اذا وين كنا قلنا
طيب
احترازي اي احترازي تحترس به دوك انا مثلا جيت لك السلام عليكم اخي اعطي هذا المال هذا اعطيه لرجل وسكت ذكرت لك قيد لا لرجل صالح ذكرت لك قيد هذا قيد احترازي بمعنى تحترس عن الفاسق تمدوش الواحد ما يصليش تمدوش الواحد اذا هذا قيد احترازي احترازي فهم احيانا لا انا اذكر لك صفه بس ماشي قيد نذكرها لك صفه كاشفه يسمى مثال ولا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفا هل هذا قيد احترازي معناتها يجوز ناكل الربا قليل يجوز جاوب لا علاش قال ربي اضعافا مضاعفا هذه صفه كاشفه للواقع الذي كان عليه الناس كانوا ياكلون الربا اضعافا مضاعفا كما تجي واحد تقول اسمع ما تضربوش ضرب الحاميه فهمنا واش معناتها معناتها يجوز تضربوا ضرب غير الحامي لا ما تضربوش اصلا بصح نوصف لك الضرب اللي تضرب فيه فقط اذا لابد الانسان مفهوم المخ الاوصاف هذه خطره تذكر للقيد وخطره تذكر للبيان فقط ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به يعني يمكن واحد يدعو مع الله الها اخر له فيه برهان جواب لا اذا علاش قال لا برهان له به او يوصف لك الحال الذي كان عليه او يكشف لك حالهم ايش معنى الصفه كاشفه شو كانوا يديروا يدعون مع الله ولو اسمع حتى برهان عرفتوا لذلك هنا قبل ان يثني من جاء من قال قبل ان ينصرف ويثني رجليه قبل ما يثني رجليه قبل ما يقاش انت تكون جالس بعد تثني رجليك من صلاه المغرب كيف كانت رجلاك قبل انصرافك من صلاه قبل ما تثنيهم كيش كانوا رجليك كانوا مش متنين كنت قاعد جلسات جالسة انت قبل ما تثنيهم قبل ما ترفع قبل ما حتى يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما تتحرك مش بالضروره تثني ولا ما تثني قبل ما تدور قبل ما تنوض قبل ما تدير اي حاجه جيب هذه الاذكار قد ما هكذا غير صليت سلمت كذا حبيت انا نغير الجلسه تاعي ما فيش مشكل لماذا؟ لأن هذا القيد ليس قيدا احترازيا وإنما هو قيد للمبالغة المبالغة حد يقول لك باللي حاول قدر الإمكان عبك على زنبول غير تسلم إلا جيبه خلش هو يعلم أنك لو تباطأت فيه لن تأتي به راح تشتغل بشيء آخر وهذا أمر معروف جميع واحد يقول شوف كيف قدك نهضر مع السي جه تسبح أو نقول له قبل ما يروح تنساش تجيبها عليك ياك ومنت تاني ما تنساش يجاوب لا راح تجيب أنا لا أشوف وش دير جيبه بعدها راح أضر معه لخش راك تنساه إذن هذه فقط للمبالغة والله أعلم هذا ما يمكن ذكره في هذه العجالة وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم والسلام عليكم